بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فلا يزال مجلسنا هذا في كل أسبوع من ليالي الجمعة منعقدا في رحاب بيت الله الحرام، نتدارس به كتاب الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للإمام القاضي عياض اليحصبي رحمة الله عليه. ولا يزال الحديث موصولا في الباب الذي خصه المصنف رحمه الله تعالى للمعجزات التي أيد الله بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي هذا اللقاء المنعقد في مطلع وغرة شهر رمضان المبارك لهذا العام، ونحن لا نزال في هذا الفصل الذي عدد فيه المصنف رحمة الله عليه ألوانا من الآيات والمعجزات الباهرات التي أمد الله بها المصطفى عليه الصلاة والسلام. ورغم تعدد تلك الآيات والمعجزات التي أمد الله بها نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أنها على تنوعها جعلت المصنف رحمه الله يدرجها في فصول متعاقبة. تم الفصل المنصرم ليلة الجمعة الماضية، وقد ساق فيه المصنف معجزة فريدة، وهي ما يتعلق بشأنه صلى الله عليه وآله وسلم وأخباره مع الملائكة والجن ورؤية كثير من أصحابه لهم. ويأتي فصل هذا اللقاء وهذا المجلس في باب آخر من المعجزات، ما يتعلق بالأحبار والرهبان وعلماء أهل الكتاب، وما جاء على ألسنتهم وفي أخبارهم وأشعارهم وقصصهم من الحديث عن نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عن معجزات سابقة على بعثته أو لاحقة له أو كانت أيضا موافقة لها. فإن هؤلاء، أعني الأحبار والرهبان أو الموحدين من العرب قبل الإسلام، لم يكونوا على دينه صلى الله عليه وسلم عندما رويت عنهم تلك الأخبار أو الأشعار. وهذا يدل على لون متجدد من المعجزات، أن ينطق هؤلاء على غير إسلام، أن ينطقوا بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتراف برسالته والشهادة له بحق ما بعثه الله تعالى به. فأفرد المصنف رحمه الله هذه الأخبار والقصص والحوادث في فصل، جعلها لونا من ألوان المعجزات النبوية وعلامات رسالته عليه الصلاة والسلام. نعم.
حمدا لمن شفى بالسنة النبوية الغراء والسيرة المصطفوية الزهراء قلوبا كانت من الهلكة على شفا، ووفق من أحبهم فعرفهم قدر حبيبه المصطفى، واجتباهم للقيام بحقوقه كما قام به أهل الوفا. فهم في رياض سيرته العطرة ينعمون، وفي حياض محبته النضرة يحبرون. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القرار. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه ولوالديه ولجميع المسلمين. فهذا هو مجلسنا 17 من المجالس العامرة في هذه البقعة الطاهرة الشريفة المباركة، وبأسانيدكم المتصلة إلى كتاب الشفا للقاضي عياض رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: فصل في أخبار الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب عن صفته وصفة أمته صلى الله عليه وسلم. ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب من صفته وصفة أمته واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه.
قال رحمه الله: ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وعلامات رسالته ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب. كان أهل الكتاب من اليهود والنصارى بعامة، وعلماؤهم بخاصة من الأحبار والرهبان، على علم ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقا لما جاء في الكتب السماوية السابقة من التوراة والإنجيل من البشارة برسالته ودينه وملته وأمته عليه الصلاة والسلام. والأمر كما أخبر الله عز وجل في غير ما آية: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فكانوا يعلمون صدق نبوته عليه الصلاة والسلام، لكنه إنما يمنعهم الحسد تارة والكبر تارة والإصرار على الكفر والعناد تارة وشيئا من مطامع الدنيا وأثارتها تارة أخرى. لكنه أن ينطق أحد منهم من الأحبار والرهبان بما جاء عندهم في التوراة والإنجيل فإنه معدود في دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. جاء في التوراة عن كعب الأحبار كما رواه فيما وقف عليه: محمد رسول الله عبد المختار وأمته الحمادون. وجاء في الزبور كما روى وهب بن منبه رحمه الله: سيأتي من بعدك نبي يسمى أحمدا ومحمدا، أمته مرحومة أعطيتهم مثل ما أعطيت الأنبياء، إلى غير ذلك من النصوص التي تروى أحيانا في بعض الكتب السماوية السابقة. وقد روى بعضهم مما صح في نقلها وثبوت روايتها عن الصحابة فيما جاء في تلك الكتب، كما قال المصنف: من صفته عليه الصلاة والسلام وصفة أمته واسمه وعلامات نبوته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه. ذلك جاء في قصص كثيرة متنوعة بعضها يؤازر بعضا، سواء ما روي في صفته عليه الصلاة والسلام كما روى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه كان عليه الصلاة والسلام في صفته في التوراة أنه كان كريما لينا سمحا جوادا ليس بفظ ولا غليظ ولا سخام في الأسواق، لم يكن فاحشا ولا متفحشا، إلى آخر ذكر صفاته عليه الصلاة والسلام، مذكور في التوراة قبل الإسلام وفي الإنجيل قبل بعثته عليه الصلاة والسلام وفي الزبور أيضا. كانت تلك روايات تضافرت في ذكر صفته وصفة أمته. ذلك لون من المعجزات إذن، أن يكون هذا مرويا ومأثورا في الكتب السماوية السابقة دلالة على صدق ما جاء به عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما وجد ذلك من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة.
نعم. عطف المصنف رحمه الله هاهنا في جمل مختصرة موجزة جدا إلى أخبار تاريخية طويلة الذيل فيما ينقل من الأخبار والقصص والروايات عمن سمى هاهنا، وسماهم بالموحدين المتقدمين. ويقصد بهم المصنف رحمه الله فئاما من العرب كانوا قبل الإسلام لم يتلوثوا بلوث الجاهلية، ولم يتلطخوا بعبودية وثن ولا صنم ولا السجود لغير الله عز وجل، وكان هذا موجودا في أحد منهم، وهم من كان يسمى ببقايا الحنيفية، يعني من أتباع ملة إبراهيم عليه السلام في توحيدهم لله عز وجل وعدم تعليق معتقداتهم بأصنام ولا شرك بأوثان ونحوها. أولئك الموحدون المتقدمون كما وصف الإمام القاضي عياض رحمه الله يريد بهم هذه الفئة. أدرك بعضهم النبوة فأسلم، ومات بعضهم قبلها، لكن العرب روت عنهم جملا من الأشعار أو النثر التي يحكون فيها ما يشير إلى نبوته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الموحدون كما سماهم المصنف من أين جاءوا بخبره؟ غالب هؤلاء كان يخالط أهل الكتاب ويجالس علماء اليهود والنصارى قبل الإسلام، يجد أنهم أقرب إلى الحق من وثنية العرب وجاهليتها التي كانوا يعبدون فيها الأصنام من دون الله عز وجل. فلما جالسوهم وجدوا عندهم من الأخبار والبشارات ودلائل النبوة وعلامات بعثته ورسالته صلى الله عليه وسلم، ثم بدأوا يحكون تلك المعاني التي وقفوا عليها والأخبار والأدلة والعلامات، يحكونها في أشعارهم في قصصهم في أخبارهم في خطبهم التي حفظت فنقلت عنهم. قال المصنف رحمه الله: ما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع يقصد بتبع هنا ملك اليمن الأكبر. وتبع في التاريخ العربي لقب لاثنين من ملوك اليمن من أكابرهم، بل قيل لا يسمى الملك عندهم تبعا إلا لكثرة أتباعه المنقادين لهم، ولم يسمى في ملوك حمير بتبع إلا اثنان منهم، الأول وهو الأكبر والثاني وهو المقصود هاهنا، وكان يكنى بأبي كرب، وهو الذي كسى الكعبة المشرفة ولم يسبق إلى ذلك. فيقال إن أول من كسى الكعبة المعظمة في بيت الله الحرام هو الملك تبع من ملوك حميرة. وتبع هذا المشار إليه هنا في كلام المصنف رحمه الله تعالى لا يسمى عندهم تبعا إلا إذا ملك حميرة وحضر موت، وقد اشتهر منهم اثنان، تبع الأكبر وهو الأول، وهذا الثاني المكنى بأبي كرب. والمقصود بشعره هنا فيما أشار إليه المصنف أنه أراد تخريب يثرب قبل الإسلام، لما كانت تسمى يثرب قبل تسميتها بطيبة أو بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك في التاريخ أنه قدم من اليمن إلى يثرب يريد استئصال اليهود بها، لما شكى إليه الأوس والخزرج وأصلهم من عرب اليمن قدموا يثرب فأقاموا بها، شكوا إليه صنيع اليهود وظلمهم وبطشهم بهم، فأتى من هناك يقود جيشا، فلما نزل قال له رجل معمر: الملك أجل من أن يطريه فرق أو يستخفه غضب، وأمره أعظم من أن يضيق حلمه أو يخرم صفحه، وهذه البلدة مهاجر نبي يبعث من ولد إبراهيم عليه السلام. فبلغته تلك العبارة وهو قد أتى لتخريب البلد، فلما أتى ووجد الأمر على هذا النحو تراجع عن شأنه ذلك وعدل عن هذا الأمر. ثم ينشد له من قوله فيما يحفظ عنه في التواريخ قوله: شهدت على أحمد أنه نبي من الله بارئ النسم، فلو مد عمري إلى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف أعداءه وفرجت عن صدره كل غم، له أمة سميت في الزبور ونعته، وأمته هي خير الأمم، يسمى له أمة سميت في الزبور وأمته هي خير الأمم. وينشد له أيضا من قوله: ويأتي بعدهم رجل عظيم نبي لا يرخص في الحرام، يسمى أحمدا، يا ليت أني أعمر بعد مبعثه بعام. فهذه إشارة إلى ما كان ينشده هذا الملك من ملوك اليمن وحضر موت على عظمة ملكه وسؤدده، فكان يحكي أو تروى عنه أشعار تبشر ببعثته عليه الصلاة والسلام. والأمر كما سمعت في الرواية هذه التاريخية بناء على ما سمعه لما قدم يثرب يريد تخريبها، فأمر بالتراجع عن ذلك لأنها ستكون مهد النبوة ومبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيام دولة الإسلام، فأنشد يحدث نفسه بتمني إدراك بعثته ونصرته صلى الله عليه وسلم. وأما الأوس بن حارثة الذي عطف عليه المصنف هنا فهو ابن ثعلبة، وهو جد من أجداد الأوس والخزرج من وجهاء اليمن، وإليه تنسب الأنصار. كان أوس ممن عبد الله في الفترة وممن اعتزل الجاهلية فهدي إلى التوحيد ولم يعبد الأصنام، وكان أيضا ممن يعاشر أهل الكتاب فيخبر بما في كتبهم من ذكره عليه الصلاة والسلام، ويحكي ذلك أيضا في خطبه وأشعاره. ولأوس شعر هاهنا في هذا المقام يشير إليه المصنف لم يذكره الشراح ولم يقف على تحديد ما قاله كما نقل عن تبع ملك حمير. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع.
نعم، كعب بن لؤي هو سابع أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المذكور في نسبه. وكعب بن لؤي هذا أيضا سيد من سادات العرب في الجاهلية قبل الإسلام، وكان يخطب في الناس ويبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقل من كلامه نظما ونثرا، أنه قال في خطبة له: أما بعد فاسمعوا وتعلموا وافهموا واعلموا، ليل ساج ونهار ضاج، والأرض مهاد والسماء بناء والجبال أوتاد، والنجوم أعلام والنجوم أعلام، إلى أن يقول في مقاله ذلك يحدث بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم: حرمكم زينوه وعظموه، فسيأتي له نبأ عظيم وسيخرج منه نبي كريم. وينشد له أيضا: نهار وليل كل يوم بحادث، سواء علينا ليلها ونهارها، منوان بالأحداث حين تناوبا، وبالنعم أيضا علينا وبالنعم الصافي علينا ستورها، على غفلة يأتي النبي محمد فيخبر أخبارا صدوقا خبيرها. فهذه أيضا إشارة إلى ما كانوا ينشدونه من أشعار ويحدثون به من أخبار في ذكر مبعثه عليه الصلاة والسلام قبل أوان مولده ورسالته بسنوات وعقود وربما بلغت أكثر من ذلك. فهذا شأن كعب بن لؤي سابع أجداد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما سفيان بن مجاشع فهو التميمي الداري، وهو جد الفرزدقي الشاعر العربي المعروف، وجد الأقرع بن حابس أيضا الصحابي المعروف. كان قد احتمل عن قومه ديات بسبب قتل وثأر بينهم في الجاهلية. تقول الرواية أنه خرج إلى حي من تميم، فإذا هم مجتمعون عند كاهنة لهم من كهانهم، فأتاهم وجلس عندهم. وإنما قصد هذا الحي من تميم يستعين بهم في جمع الديات التي خرج يجمعها. فلما وجدهم جلوسا عند الكاهنة تلك جلس معهم، فسمعها تقول: العزيز من والاه، والذليل من خالاه، والموفور من والاه. قال سفيان: من تذكرين لله أبوك؟ قالت: صاحب هدى وعلم، وبطش وحلم، وحرب وسلم، ورأس رؤوس، إلى آخر ما تذكر في سجعها على شأن الكهان، إلى أن قال لها مرة أخرى: لله أبوك من هو؟ قالت: نبي مؤيد قد أتى حين يوجد، وآن أوان يولد، يبعث إلى الأحمر والأسود، بكتاب لا يفند، اسمه محمد. فقال سفيان: لله أبوك أعربي هو أم أعجمي؟ فقالت: أما والسماء ذات العنان، والشجر ذات الأفنان، إنه لمن معد بن عدنان. فعرف أنه يرجع إلى أصول العرب وأنسابها، فأمسك عن سؤالها والاستمرار في الاستفسار عنها فيما تحكي من عبارات سجعتها على طريقة الكهان فيما يرجمون من علم الغيب. ثم إن سفيان ابن مجاشع هذا ولد له ولد فسماه محمدا، رجاء أن يكون هو النبي المذكور الذي نبأت به تلك الكاهنة. ومحمد بن سفيان هذا هو أحد من سمي باسمه صلى الله عليه وسلم قبل ولادته وبعثته، وتحصر العرب في هذا أسماء محدودة سمي محمد بها قبل رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقس بن ساعدة وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم.
قس بن ساعدة الإيادي صاحب الأخبار التاريخية المعروفة، ممن تحفظ خطبه وينظم له بعض أبيات من شعره تذكر في شعر العرب قبل الإسلام، وما احتوته من جمل تنتظم معاني التوحيد والاعتراف لله عز وجل بالعبودية ومناوأة ومجافاة الشرك والجاهلية والوثنية. قس بن ساعدة من حكماء العرب ومن زهادهم، معروف بذلك كشأن عمه وخاله، انقطع للعبادة في البرية بعيدا عن الناس، وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، ورآه عليه الصلاة والسلام مرتين بسوق عكاظ، ولهذا عده ابن شاهين وغيره من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين على اختلاف في عده من بينهم. قيل إنه عمر حتى عاش سنوات طويلة، كانت السباع تدور عنده ولا تؤذيه، يضرب به المثل في خطبه وفصاحته وجودة عبارته وحاضرة بديهته وقوة وسلامة قريحته. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما قدم الجارود على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان سيد قومه، قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد وجدت صفتك في الإنجيل، وبشر بك ابن البتول، يعني عيسى عليه السلام، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فآمن الجارود هو ومن كل سيد من قومه، وسر بذلك عليه الصلاة والسلام. ثم سأله فقال: يا جارود، هل في وفد عبد القيس من يعرف قسا؟ قال: كلنا نعرفه، وكنت أقفو أثره كأني أنظر إليه، يقسم بالرب الذي هو له ليبلغن الكتاب. وبدأ يحكي ما كان يسمع من خطب قس بن ساعدة، ويقول: هاج للقلب من حواء أذكار، وليال خلا لهن نهار، وفي أبيات أخر. فقال له صلى الله عليه وسلم: فلست أنساه بسوق عكاظ يذكر كلاما. وجاء أيضا من بعض أخباره وأشعاره وخطبه التي تحفظ عنه: أيها الناس، اسمعوا وعوا، وإذا وعيتم فانتفعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت، مطر ونبات، وأرزاق وأقوات، وآباء وأمهات، وأحياء وأموات، وجمع وأشتات، وآيات بعد آيات، إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، ليل داج، وسماء ذات أبراج، وأرض ذات رتاج، وبحار ذات أمواج، ما لأرى الناس يذهبون فلا يرجعون، أرضوا بالمقام فأقاموا، أم تركوا هناك فناموا. ثم يقسم في كلامه أيضا في تبشيره بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبارات كثيرة تحفظ عنه فيما يذكر له في أشعاره ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، كقوله: الحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثا، ولم يخلقنا سدى من بعد عيسى واكترث، أرسل فينا أحمد خير نبي قد بعث، صلى الله عليه ما حج له ركب وحث، إلى آخر ما ذكر على ضعف في تلك الرواية. ويذكر ابن الجوزي رحمة الله عليه أن قصته وروايته في إدراكه لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم من الموضوعات التي لا تثبت نسبتها له عليه الصلاة والسلام. وأيا كان، فقس بن ساعدة الإيادي ممن عرف التوحيد ولزمه، وكان على الحنيفية، خطبه وأشعاره تشهد له بذاك، وقد عاش حياته على هذا المعنى، يحث العرب ويدعوهم إلى التوحيد ومنابذة الوثنية والاعتراف والاهتداء بآيات الله الكونية التي حشد بها الكون سماء وأرضا. فكان مما يساعد على فتح الأعين على الحق ودلالتها على الهدى والرشاد. وكانت بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم النبوة العظيمة التي يهتدي بها الناس بنور الوحي ويستضيئون بشريعة الله. قول المصنف رحمه الله: وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم. سيف بن ذي يزن أيضا من ملوك حميرة، وأحد أشهر ملوكها عزا وفخرا ومجدا، وقصصه في التواريخ مشهورة، وله في السير أيضا أخبار وروايات تدل على ملك عظيم تولاه، وعلى شأن عظيم تربع فيه على عرش الملك بين العرب ودانت له من كل أنحائها. ويذكر في قصة سيف بن ذي يزن، وإليه تنسب كثير من قبائل العرب، قصة وفود قريش عليه لما ظفر في بعض مواقعه التي كان فيها على كثير ممن حوله، فظفر بكثير من القبائل. ولما كان قبل مولده عليه الصلاة والسلام بسنتين أو بعد مولده بسنتين، أتته وفود العرب لما كتب له من نصر مظفر غلب فيه على من حوله ونفى كثيرا من جزيرة العرب، فأتته الوفود تهنيه وتمدحه. وكان هذا كما يقال إبان مولده عليه الصلاة والسلام، ولم يكن له على ولادته سوى عام أو عامين. وكان في وفد قريش الذين أتوه جد رسولنا صلى الله عليه وسلم عبد المطلب ابن هاشم، وأمية بن عبد شمس، وخويلد ابن أسد، وغيرهم من وجوه قريش وعظمائها. فلما أتوا إليه تكلم فيهم في الوفد على لسانهم عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخذ يثني ويطري ويمدح في قدومه على سيف بن ذي يزن في مثل قوله: أيها الملك، إن الله قد أحلك محلا رفيعا شامخا منيعا، وأنبتك منبتا طابت أرومته وعذبت جرثومته وثبت أصله وبسق فرعه، إلى آخر ما قال في مدحه والثناء عليه. فقال له سيف بن ذي يزن سائلا ومستفسرا، قال: وأيهم أنت أيها المتوكل؟ يريد معرفة اسم خطيب قريش والمتحدث عن وفدها. قال: أنا عبد المطلب بن هاشم. قال: ابن أختنا؟ قال: نعم. فأدناه وأقبل عليه وعلى القوم وقال مرحبا بهم: مرحبا وأهلا، وناقة ورحلا، ومستناخا سهلا. وأخذ يمدحهم ويثني عليهم ويستضيفهم في ضيافته إلى أن نزلوا عنده. ثم إنه أرسل بعد أيام وهم في ضيافته إلى عبد المطلب ولا يزال يذكر وفوده وكلامه بين يديه، فقال له بعدما قرب مجلسه: يا عبد المطلب، إني مفض إليك بسر لو يكون غيرك لم أبح به، ولكني وجدتك معدنة، فليكن عندك مطويا حتى يأذن الله فيه، فإن الله بالغ أمره. إني أجد في الكتاب المكنون والسر المخزون الذي اخترناه لا يفنى دون غيرنا خبرا عظيما وخطرا جسيما. ثم إنه استحث عبد المطلب على هذا الأمر الذي يريد إخباره به، فجعل عبد المطلب يقول: أيها الملك، فما هو فداك؟ وأما حدثه به قال: إذا ولد بتهامة غلام به علامة بين كتفيه شامة، كانت له الإمامة ولكم الزعامة إلى يوم القيامة. فقال له عبد المطلب: أبيت اللعنة؟ لولا هيبة الملك وإجلاله سألته عما ازداد به سرورا. فقال: هذا حين زمانه الذي يولد فيه أو قد ولد، واسمه محمد، يموت أبوه وأمه ويكفله جده وعمه، إلى آخر ما قال. ثم إنه نصح لعبد المطلب أن يصونه ويحفظه، فإن العداء يزداد من حوله، في رواية أيضا تروى في التاريخ والقصص والسير طويلة الذيل. أراد به المصنف هنا في سياق كلامه: ما فهمت الإشارة إليه رعاك الله قبل قليل، قال: ما وجد من أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم، هؤلاء وغيرهم كانوا ممن تروى عنه الأخبار، وإن لم تصح سندا أو تثبت لنا رواية، إلا أن استفاضة مثل هذه الأخبار، وكلهم كما رأيت ممن كان قبل الإسلام أو كان محاذيا له قريبا منه أو على مشارفه، ممن أدرك ولادة أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يدرك ذلك، أيا كان المقصود أنه قد أتت من عدة جهات ومن أطراف متباعدة، من تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقس بن ساعدة وسيف بن ذي يزن وغيرهم، كما قال المصنف إشارة إلى أنه اجتمعت هاهنا أخبار عند العرب بمكة قبل الإسلام، وتسامع بها كثير ممن له عناية بالرواية أو بعلم أهل الكتاب، وهم يعلمون أنه قد آن أوان مولد نبي آخر الزمان عليه الصلاة والسلام، وأنه صاحب الشأن العظيم والمقام الرفيع والنبوة التي يؤتيه الله إياها، فيكون له الشأن الأكبر والنبوة الخالدة إلى قيام الساعة، برسالته تختتم الرسالات، وبكتابه تختتم الكتب السماوية، وبدينه تكون الهيمنة على سائر الأديان، الذي لا يقبل الله من عبد بعده دينا سواه. اجتماع ذلك معجزة، هي آية، أن يسوق الله عز وجل تلك الآيات إلى سيف بن ذي يزن وإلى تبع وإلى سفيان بن مجاشع وإلى قس بن ساعدة، فيقفون عليه من هنا وهناك من أخبار كاهنة أو أخبار تروى عن أهل الكتاب، فيجتمع ذلك عند أحدهم ومجموعهم ليثبت بذلك شأن عظيم وأمر تثبت به بالإضافة إلى سائر المعجزات صدق نبوة رسولنا عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نوفيل وورقة بن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود وشمول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره.
قال: وما ذكر عن سيف بن ذي يزن وغيرهم. اختصر المصنف هنا كما رأيت جملا واسعة من الروايات التي فيها كثير من الأخبار التي تروى في التواريخ والسير والقصص والأخبار، على اتساع الروايات وتعددها وتفاوت مواضعها، إلا أنها تشترك في أمر واحد هو الإشارة إلى بعثته ومولده ورسالته صلى الله عليه وسلم. لم يشأ المصنف رحمه الله أن يسوق تلك الأخبار، لأن بعضها لا يثبت لها سند من حيث الرواية، وبعضها ليس المعول فيه أصلا على ما يروى في تلك الروايات أو ما يثبت فيها على صنعة المحدثين، إنما الإشارة إلى مجموع ذلك واستفاضته وإلى اشتهار ذلك عند القصاص والإخباريين وأصحاب التواريخ والسير، فإنهم يعرفون ذلك ويروونه كسائر ما يروون من أخبار الأمم والملوك والعظماء والرؤساء وتاريخ البشر. قوله أيضا وغيرهم هي اختصار إلى غيرها من الروايات والأخبار التي تروى في هذا الشأن العظيم، كشأن الراهب الذي كان في قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه في رحلته إلى الإسلام وبحثه عن الحق، لما لزم راهبا وخدمه حتى حين وفاته قال له: بمن توصيني أكون عنده بعدك؟ أعبد الله. قال له الراهب: أي بني، والله ما أعلم أحدا على ما كنا عليه، أوصيك أن تكون عنده، ولكن قد أظلك زمان نبي يبعث من الحرم ومهاجره بين الحرتين في أرض سبخة ذات نخل فيه علامات لا تخفى، وبين كتفيه خاتم النبوة يأكل الهدية دون الصدقة، فإن استطعت أن تخلص إليه فافعل. وفي قصة رحلة سلمان الفارسي رضي الله عنه وإتيانه من خارج جزيرة العرب حتى قدم من بلد إلى بلد مرتحلا، فلما أتى يثرب ورأى بها من العلامات وصف الراهب في كونه البلد الذي يكون فيه مهاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ظل هناك يعمل أجيرا عند بعض يهود المدينة، وبينما هو على نخلة يرقاها يصلح تمرها إذا به يسمع صياح أهل المدينة تبشيرا وفرحا بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتابه الروع وتجدد عنده البحث عن الحق والهداية إلى الإسلام. ولما استقر المقام برسول الله عليه الصلاة والسلام أتاه سلمان يكشف علامات النبوة التي أخبر بها الكاهن، فأتى بطبق من رطب فقدمه إليه، فلما سأله أهدية أم صدقة ورآه أمسك حين أخبر بأنها صدقة وقبلها حين قال إنها هدية، ثبتت عنده العلامات ولم يبق إلا خاتم النبوة. فلما التف من خلفه عليه الصلاة والسلام وعلم أنه يبحث عن علامة للنبوة أسقط صلى الله عليه وسلم رداءه عن منكبيه، فأكب سلمان رضي الله عنه يشهد شهادة الحق ويدين بالإسلام. فهذا الراهب الذي دل سلمان الفارسي رضي الله عنه على الحق وعلى نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أيضا طرف من تلك الأخبار والروايات التي استفاضت في هذا الشأن. عطف المصنف رحمه الله كل ذلك في علامات نبوته من أخبار الأحبار والرهبان وقصص علماء أهل الكتاب وشأن ما يروى ويحفظ من شعر ونثر وخطب عظماء العرب كتبع الملك والأوس بن حارثة وسيف بن ذي يزن وسفيان بن مجاشع وقص بن ساعدة وغيرهم. عطف على ذلك كله ما ذكر من شأنه عليه الصلاة والسلام في أوائل حياته، أوائل مولده وإرهاصات نبوته، أو أوائل نزول الوحي عليه وبعثته ورسالته صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نوفيل وورقة بن نوفل وعثكلان الحميري وعلماء يهود وشامول عالمهم صاحب تبع من صفته وخبره. أيضا ها هنا عطف المصنف رحمه الله جملا عظيمة في كل منها أخبار عدة متتابعة. زيد بن عمرو بن نفيل هو والد الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن عم أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنهم أجمعين. وزيد بن عمرو أيضا كان من حنفاء العرب ممن بقي على التوحيد، لم يتلطخ بجاهلية ولم يتحنث ولم يعبد غير الله عز وجل. ورقة بن نوفل هو المعروف شأنه وخبره ابن عم خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الحكيم الجاهلي الضرير الذي كان على النصرانية يترقب بعثته عليه الصلاة والسلام، وقد أتت به أمنا خديجة رضي الله عنها، أتت إليه للرسول صلى الله عليه وسلم في أول ما نزل عليه الوحي بغار حراء، وجاء فزعا صلى الله عليه وسلم، فأرادت مزيدا من طمأنته وبعث الهدوء إلى نفسه الشريفة، أتت به صلى الله عليه وسلم إلى ورقة بن نوفل فقصت عليه قصته وشأنه عليه الصلاة والسلام، فبشره بعظيم أمر ينتظره وبنبوة قد بدأت ملامحها وعلاماتها إليه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر بجملة كانت تحمل معاني عدة، فقال في ختام كلامه لخديجة رضي الله عنها ونبينا صلى الله عليه وسلم بحضرته: ليتني أكون فيها جذعا حين يخرجك قومك. فقال عليه الصلاة والسلام: أو مخرجيهم. في تلك العبارة أشار إلى بشارة بالنبوة وإلى تنبؤ بما سيكون من شأن فيه عداء وفيه كيد وحرب وفيه اضطرار لخروجه صلى الله عليه وسلم من بلده ومولده مكة المكرمة. ما تزال هذه جمل عظيمة واسعة الرواية، فيها أخبار عدة في شأن زيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل وسائر من عطف المصنف رحمة الله عليه الكلام عليهم وذكر أخبارهم، لها بقية في حديث يأتي تباعا في مجالس مقبلة إن شاء الله تعالى. أيها الصائمون، هذا مطلع شهركم المبارك، وفيه خير عظيم وبركات تتنزل ورحمات تتتابع ونفحات يصيب منها أهل الإيمان. وعلى عظمة هذا الشهر المبارك وبركة ما أودع الله فيه من الخيرات والأجور وعظائم الأعمال الصالحة بين الصيام والقيام والقرآن والدعاء والتضرع والتقرب إلى الله جل جلاله، فإنه لا يزال مصحوبا معكم، شرف مستدام وأجر عظيم ما يزال بين أيدينا طيلة العام في كل جمعة وليلتها على مدار العام. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. بغروب شمسكم اليوم هذا فإنكم تتمون صيام أول يوم من رمضان، وتستقبلون منه ليلة ثانية هي ليلة الجمعة الغراء الزهراء التي يفوح عبيرها ويزداد فضلها بين سائر ليالي أيام الأسبوع، فاغتنموا فضلها واستقبلوها منذ غروب شمس اليوم بكثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، واعلموا أنكم تصيبون بها خيرا عظيما وأجرا جسيما وفضلا موهوبا من ربكم عز وجل، أن يصلي الله جل جلاله على عبد من عباده بصلاته على نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنها النعمة والفضل والشرف الكبير. فكيف إذا كانت صلاة مضاعفة بعشر مرات لكل من صلى على نبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم؟ فاللهم صل وسلم وبارك عليه عدد ما صلى عليه المصلون، وصل يا رب وسلم وبارك عليه عدد ما غفل عن الصلاة عنه الغافلون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم لك الحمد أن بلغتنا شهر رمضان بفضلك وجودك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فإنا نسألك مزيدا من فضلك أن تعيننا فيه على الصيام والقيام والقرآن. وسائر العمل الذي يرضيك عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من خيرة عبادك الصالحين وأوليائك المفلحين وحزبك المقربين يا حي يا قيوم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في شهرنا وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا يا ربي لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد، وأصلح يا رب له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم إنا نسألك لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا بحفظك من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.